باسمك روحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم.
هذه طهران وساعة فيها سابعة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن تعزيز العلاقات مع دول الجارة من أولويات سياسة إيران الخارجية. الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي يبحثان في دمشق تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وإصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في بيت لحم. ومن العناوين للتفاصيل معكم خالد العبد الله. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن استراتيجية حكومته قائمة على تحويل الحدود الأمنية إلى حدود اقتصادية آمنة، معتبرا تطوير الأسواق الحدودية والتعاون في قطاع الطاقة مع باكستان من سبل تحقيق هذه الاستراتيجية. وقال رئيسي خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني اللواء عاصم منير بطهران أن تعزيز العلاقات مع الدول الجارة والمسلمة من أولويات سياسة إيران الخارجية، معتبرا أن تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي سيؤدي لإحباط محاولة الأعداء لقطع العلاقات بين دول المنطقة. بدوره أشار قائد الجيش الباكستاني للحدود الطويلة بين البلدين، معتبرا توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والحدودية سيساهم في تعزيز الأوضاع الأمنية. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني في لقائه نظيره البوليفي إدموند نوبيو أغيلار أن إيران وبوليفيا بصفتهما دولتين مستقلتين قادرتان على لعب دور مهم في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، وأن تعزيز العلاقات بينهما ضرورة استراتيجية. وأعلن العميد أشتياني عن استعداد إيران لتوفير الاحتياجات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة التي تزيد من قوة الردع للحكومة البوليفية. بدوره قال وزير الدفاع البوليفي في هذا اللقاء إن هذا الاجتماع سيزيد من فرصة تعميق العلاقات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين. التقى رئيس بلدية العاصمة الإيرانية طهران علي رضا زاكاني بنظير عراقي عمار موسى كاظم خلال زيارة رسمية له لبغداد لبحث التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المشتركة. وذكر بيان البلدية لبلدية بغداد أن اللقاء تضمن مناقشة عدة ملفات التعاون المشترك بين بلدية بغداد وبلدية طهران، منها إدارة النفايات وإجازات البناء والنقل العام والمترو وتوسعة الطرق وفك الاختناقات المرورية. وأضاف البيان أن هناك ملفات تمت مناقشتها استعدادا لتفعيل العمل بها، ومنها تبادل الخبرات في قطاعات النظافة والماء والصرف الصحي والخدمات البلدية الأخرى. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم في دمشق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحث معه تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد خلال مؤتمر صحفي مع السوداني زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فرصة لبناء علاقات مؤسسية وتعزيز قفزة كبيرة في التعاون بين البلدين. وقال الأسد أن العراق كان صوت سوريا بالمحافل العربية والدولية رفضا للعدوان عليها، مضيفا أن اللقاء اليوم يأتي في ظل تحديات عالمية كبرى وفي مقدمتها الإرهاب الذي لا يموت بسبب الدعم الغربي. بدوره أشاد السوداني بصمود الشعب السوري، واعتبر الاستقرار ومواجهة التحديات الاقتصادية مفتاح أمن المنطقة، مؤكدا دعم العراق لإجراءات رفع العقوبات عن سوريا. أكد تحالف الفتح العراقي أن السفارة الأمريكية في بغداد أصبحت وكرا للفساد وشدود ونشر الرذيلة والفتنة. وأعرب النائب عن الفتح علي الجمالي رفضه الشديد لقيام السفارة الأمريكية بالتشجيع على الشذوذ الجنسي والدعوة للمثلية، مؤكدا أن الشعب العراقي يرفض مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تدمر المجتمع. وطالب الجمالي الحكومة العراقية بموقف جاد إزاء التحركات المشبوهة والخطيرة للسفيرة الأمريكية داخل البلاد. وكان قيادي في تحالف الفتح محمد كريم قد حذر سابقا من أن السفيرة الأمريكية تقود حركا ثقافيا واسعا يهدف لتفكيك النسيج الاجتماعي العراقي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات اعتقال 12 إرهابيا في محافظة الموصل، مؤكدة أن بين المعتقلين إرهابيين بكتيبة الزرقاوي. على صعيد ثان عاد إلى بغداد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني منهيا زيارة سريعة للعاصمة السورية دمشق، وكان في توديعه الرئيس السوري بشار الأسد. وشدد الرئيس الأسد ورئيس الوزراء السوداني على أن وقوف العراق وسوريا إلى جانب بعضهما في مختلف الظروف كان ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدة على مواصلة تطوير هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي. وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري بشار الأسد أن العراق وسوريا بلدان مترابطان وبينهما روابط مشتركة، مؤكدا ضرورة التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه العراق وسوريا، مضيفا أن البلدان يواجهان تحديات شح المياه ويجب التعاون لضمان الحصص المائية العادلة. وجرت مراسم استقبال رسمية في قصر الشعب لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني من قبل الرئيس الروس السوري بشار الأسد، ورافق السوداني وفد يضم فؤاد حسين وزير الخارجية وأثير سلمان وزير التجارة والفريق الركن قيصر حيمة نائب قائد العمليات المشتركة. الرئيس الأسد من طرفه اعتبر أن هذه الزيارة فرصة لبناء علاقة مؤسسية وتحقيق قفزة كبيرة في التعاون الثنائي بين البلدين، فيما أكد رئيس الوزراء السوداني أن سوريا لها مكانة خاصة في قلوب كل العراقيين، وأن الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري في مواجهة أعتى هجمة إرهابية تعرض لها. على صعيد متصل التقى رئيس بلدية العاصمة الإيرانية طهران علي رضا زاكاني بنظيره العراقي عمار موسى كاظم خلال زيارة رسمية له لبغداد لبحث التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المشتركة. وقالت بلدية بغداد أن اللقاء تضمن مناقشة عدة ملفات للتعاون المشترك بين بلدية بغداد ورئاسة بلدية طهران، منها إدارة النفايات وإجازات البناء والنقل العام والمترو وتوسعة الطرق وفك الاختناقات المرورية. وأضافت أن هنالك ملفات تم عرضها واستكمال مناقشتها، ومنها تبادل الخبرات في الملفات التي نجحت بإدارتها بلدية طهران في قطاعات النظافة والماء والصرف الصحي والخدمات البلدية الأخرى. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة بيت لحم. هذا وتواصل قوات الاحتلال منذ صباح اليوم فرض إغلاق وتفتيش على مداخل بيت لحم وشمال الخليل بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار على حاجز قوى قرب المدينة. وأعلن الإعلام العبري عن إصابة 3 مستوطنين بينهم حالة خطيرة جراء العملية، مشيرة إلى أن مركبة مسرعة أطلقت النار عند حاجز قوى قبل أن تنسحب من المكان بسلام. أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو تشكيل لجنة التواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة للتشاور معها بشأن أزمة البلاد المستمرة منذ 3 أشهر. وقال حميتي أن هذه الخطوة تأتي التزاما بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل في ظل تطورات البلاد بسبب الحرب التي يجب إجراء مشاورات واسعة النطاق لإنهائها. هذا وقد فشلت معظم الوساطات الأفريقية والعربية والدولية لإنهاء المعارك العنيفة التي خلفت مئات القتلى والجرحى بين المدنيين ودمارا واسعا في البنية التحتية للسودان. كتاب النشر، العناوين الرئيسية. الرئيس الرئيس الإيراني يقول إن تعزيز العلاقات مع الدول الجارة من أولويات سياسة إيران الخارجية. الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي يبحثان في دمشق تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وإصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني خلال مواجهة في بيت لحم. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بألف خير. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين، دواوين الولاء، يأتيكم في الساعة 7:25. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 7:37. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:41. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي يأتيكم في الساعة 7:46. نشرة الأخبار والتقارير في 8:00 تماما. عند 8:14 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان إيران اليوم، المشهد السياسي. شرفات زاهرة يأتيكم في الساعة 8:44. نشرة الأخبار والتقارير في 9:00 تماما. عند 9:15 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. حصاد المساء في الساعة 11:00 تماما. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:25. شكرا لأنكم دائما معنا، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. وما زلنا نتحدث فيها عن شيء من سيرة عميد المنبر الحسيني الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
أيها الأفاضل، للدكتور أحمد الوائلي دور ريادي مهم قام به في تطوير خطاب المنبر الحسيني، حيث نقله عموما من المستوى التقليدي الذي يقتصر على طرح السيرة الحسينية والقصص التاريخية والوعظ الإنشائي المكرر إلى منهجية الطرح العلمي الموضوعي، فدخل المنبر الحسيني عهدا جديدا أصبح له فرسانه من الخطباء المجددين المبدعين الذين استلهموا تجربة الشيخ الوائلي وأضاف بعضهم إليها لمساته التطويرية.
نعم مستمعينا، كان فضيلته يخاطب النخبة المثقفة وغيرها ويقدم الجديد للأوساط العلمية في الوقت الذي اتسم الخطاب بتنويره وتوعيته لجمهور الناس أيضا، وتلك ميزة هامة يفتقدها كثير من الأكاديميين المتحدثين والخطباء الذين يصعب عليهم تقديم المعرفة بأسلوب جماهيري واضح. وقد أفاد فضيلته الجمهور بوضوحه الرزين، كما أرضى الوسط العلمية والشريحة المثقفة بجديده المعرفي وطرحه المنهجي، كما خاطب رجال الفكر والأدب. لقد التزم الوائلي رحمة الله عليه في خطاباته بلغة الإصلاح، حيث تتنافس المفاهيم والأفكار ويكرس القيم وأخلاقيات التسامح والتعايش بعزة وكرامة دون أن يقع في منزلقات الصراعات والخلافات من نزاعات فئوية أو طائفية أو غير ذلك.
لقد حرص سماحته على حفظ استقلال المنبر الحسيني وعدم توظيفه في أي صراع أو خلاف، ليحتضن كل المحبين لأهل البيت عليهم السلام بمختلف توجهاتهم، وليستقطب الراغبين والعاشقين للمعرفة ولمواقف التضحية والفداء من شتى المذاهب والتيارات. ولقد مكنته دراسته الأكاديمية واطلاعه الثقافي الواسع وقراءته للتيارات والمدارس الفكرية المختلفة من إنتاج خطاب ديني معاصر في شكله ومضمونه، فارتقى بالمنبر إلى مستوى الاهتمامات المعاصرة مستلهما من التراث أصالته ومن التاريخ عبره وتجاربه، ليسلط الأضواء على قضايا الواقع المعاش وليخاطب المستمعين بلغة عصرهم.
مستمعينا، إن الذي مكن أمير المنبر الحسيني الشيخ الوائلي رحمة الله عليه من تبوؤ هذه المكانة الرفيعة في عالم الخطابة ثلاثة عوامل أساسية:
أولا تتلمذه على ثلة من العلماء الكبار،
ثانيا نشوءه في بيئة النجف الأشرف المعروفة بقداستها وتراثها العلمي والأدبي وحفظه القرآن الكريم هناك،
ثالثا تحصيله الأكاديمي العالي الذي جعله يجمع بين الدراسة الحوزوية والدراسة الجامعية الحديثة.
نعم، وهذه عوامل يصعب أن تتوفر في خطيب واحد، هذا بالإضافة إلى ملكاته الخطابية وشخصيته المبدعة التي أسست مدرسة خطابية مستقلة، فلم يأتي مقلدا يتبع خطوات الذين سبقوه في الخطابة، بل جاء مؤسسا ليتبعه الآخرون. إن الإبداع الذي حققه الوائلي في خطاباته أنه غير طريقة الخطابة الحسينية وفق نمط جديد تمثل في افتتاح مجلسه بآية من القرآن الكريم، ثم يبدأ بالحديث عنها وتفسيرها والتوسع في مضامينها العقائدية والاجتماعية والأخلاقية وما إلى ذلك من مواضيع تتصل بالآية، وهو منهج لم يكن معروفا قبله، وبذلك يكون فضيلته قد أحدث تطورا مشهودا في الخطابة سار عليه كثير من الخطباء الذين جاءوا بعده. وقد ألف الناس هذا النمط من الخطابة واعتبروه نموذجا حسنا، ولقد فرض على كل من سمعه أن يتابع خطبته حتى النهاية حرصا على متابعة بقية خطبه الحسينية. لقد أخذ الشيخ على نفسه إلا أن يفيد سامعيه بالرأي الجديد والفكرة الغنية والمواعظ المؤثرة. نعم مستمعينا، لقد نشأ الوائلي رحمة الله عليه في مدينة النجف الأشرف، وأكمل حفظ القرآن الكريم فيها وهو ابن 7 سنين.
نعم، إن مدينة النجف هي حاضرة عظيمة للعلم والعلماء منذ 100 سنين، فالجو الشائع فيها هو الجو الثقافي، حيث تتوفر فيها المكتبات الكبيرة ودور النشر والحوزة العلمية، مما يلبي طموح ورغبات الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. كما أن توجهه الخطابي هذا يملي عليه أن يكون ملما إلماما كبيرا بحاضر العلوم. إن هذه البيئة الطيبة هيأت له كثيرا من مستلزمات الخطابة، كما أن البيئة هي التي ربت فيه هذا الفن، فوالده كان خطيبا، وذكاء الوائلي رحمة الله عليه دعاه إلى أن يفكر بطريقة جديدة في العرض، لا بل استحدث أسلوبا جديدا في العرض. أما حفظته القوية مكنته من سرد الأدلة والحجج لما يطرح بدون تلكؤ أو تباطؤ. وإذا ذكرنا قابليته في الحفظ نذكر حفظه لما جاء في كتاب الله العزيز وهو ابن 7 سنين، وهذا ما أعطاه قيمة أكبر في نفوس مستمعيه، إذ أن من قوة الخطيب الاستشهاد بآية الذكر الحكيم عند البحث والتحدث مع الناس.
شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع سيرة الدكتور الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. مستمعينا، قد تتوفر للإنسان العادي ملكة الخطابة أو ملكة الشعر أو ملكة أخرى، أما أن تكون الخطابة والشعر لإنسان في آن واحد فهذا موهوب. والوائلي وإن لم يكثر الاستشهاد بشعره في حديثه، إلا أن موهبته الشعرية جعلته أقدر على انتقاد القصائد الشعرية المؤثرة أو الأبيات محل الاستشهاد، وقد غلب على شعره الحماس والجرأة في مواجهة الباطل والدعوة إلى الصحوة الإسلامية ويقظة المسلمين. ومن الجوانب التي نجدها واضحة أيضا في خطاباته هي الجرأة وصراحة القول، حيث إن هذه الجرأة والحس السياسي العميق لدى الوائلي يدل دلالة واضحة على العلاقة الوثيقة بين الدين والسياسة الهادفة لإحقاق الحق، وكذلك على عمق المعرفة ونزاهة المهنة. وخطيب يملك هذه المواهب لابد أن تقدم له العروض ومحاولات شراء الذمم، وحتى الأساليب القهرية إلا أنها استعصت على الوائلي وبقي جبلا شامخا يأبى التنازل عن مبادئ الدين. وقد عرف فضيلته نفسيات المستمعين، وهذه القدرة يسرت له حسن اختيار المواضيع والبحوث التي يطرحها من خلال المنبر الحسيني، كما أكسبته نفوذا عاليا مكنه أن يدخل القلوب بغير استئذان.
ومن أهم العوامل التي ساعدت الخطيب الوائلي على التأثير في نفسيات مستمعيه أنه وهب لسانا لبقا وهو صاحب ثروة ثقافية ضخمة، فأصبح البيان مطواعا للسانه ومكنه من أن يعبر عن أفكاره بسهولة وحسب ما يلائم المقام ويبهر سامعيه، والكلمات تتدفق على لسانه بدون تكلف ومن دون أن يسعى إليها. ومما أكسب الدكتور الوائلي جماهيرية واسعة هو مراعاته لحالة مستمعيه، إذ أنه يراعي المقام وما يقتضيه من اختصار أو إطناب، كما تجنب التعابير التقنية والمصطلحات الغريبة عن الأذهان لأنها قد تسبب الانزعاج والنفور وضياع الوقت من دون جدوى.
مستمعينا، وأخيرا نذكر بأن الصفات الخلقية التي امتاز بها الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه هي الأكبر أثرا في إقناع الجمهور بآرائه السديدة، ففي كلامه الأمانة والنزاهة، وفي سيرته الخلق الحسن الرفيع والتصرف المناسب، وطمأنينته في الكلام تبعث الثقة في الحاضرين والسامعين، ونصحه للآخرين فيه الصدق والرأفة.
أيها الأفاضل، شكرا لحسن إصغائكم.
تحية لكم طيبة، وإن شاء الله تتابعونا في اللقاءات القادمة.
في أمان الله.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفت عطه رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل وبقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين، محمد المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سيداتي وسادتي المستمعين الأفاضل، من جلال حروف اسمه نفتتح القول إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الولائي وهو يجوب شوارع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع مقطع من قصيدة الشاعر فرات الأسد من العراق. البداية مع التعريف بشعرها. لطائب، ولد الشعر ضياء الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ حسن آل فرج الله الجزائري الربيعي الأسدي المعروف أدبيا بفرات الأسدي عام 1960، من عائلة علمية أدبية معروفة، ونشأ في النجف الأشرف متأثرا بحركتها الثقافية والأدبية، مما أغنى تفتح موهبته وأدى له الكثير، حيث تربى في كنف خاله العلامة الأديب الشهيد الشيخ عبد الرحيم فرج الله، فنهل من أفكاره ومكتبته حتى استوت موهبته الشعرية متأثرا برموز الأدب المعاصر، لكن الوضع السيء الحاكم في العراق لم يمهله، فهاجر إلى إيران عام 1981 مكملا بعض شوطه العلمي في الحوزة العلمية في قم المقدسة على حساب دراسته الأكاديمية، فحضر دروس الفقه والأصول والتفسير والمعرفة والخطابة، إضافة إلى مشاركته في النشاطات الإسلامية المختلفة ونشره العديد من قصائده في الصحف والمجلات والإذاعات، وحضوره في الاحتفالات والملتقيات والمؤتمرات الثقافية والسياسية، ومساهمته في تحرير وإصدار عدد من المطبوعات، كان آخرها مجلة القصب وموسوعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في الشعر العربي، وله مجموعات شعرية ونثرية، منها ذاكرة الصمت والعطش، صدقت الغربة يا إبراهيم، النهر وجهك، الخناجر الميتة. أما الآن أعزائنا أحبائنا متابعينا، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره مقطعا من قصيدة أشتات الكلام الصعب.
أشتات الكلام الصعب. لأشتات الكلام الصعب خارطة خرافية تراكض في مداها البحر والريح الضبابية، وأنت سفينة الفقراء سيدي يا علي، وأنت سفينة الفقراء تخرج لؤلؤا رطبا وتطعمهم وتسرج في المتاهة ألف أغنية، تصبحهم برائحة الدم المجبول من غضب، تمسيهم بلون دواره في كل أمنية، تقول لهم هلموا يا رجال الكوفة انتخبوا مناياكم وهزوا اللحظة الميتة الحية، وأعلوني لكم قمرا تنادمه همومكم أنا الثوار والرايات في المدن العراقية. لأشتات الكلام الصعب أن تدعوك يا وهاب ويا سيدها المفردة والمعجزة في الأحقاب، ويا مفرغها شقشقة هدارة يبقى لها في سمع كل قصيدة أزلية تصخاب، تفك حجارة الكلمات مفردة معبأة، وتعجز أن تقول كلامها المتغطرس الأخشاب، ويكتب أبجديتها البديعة شاعر سقطت على كفيه خضرتها، ودار النخل واللبلاب، وأنت تمده حلما وتفتتح الهوى فيه، وتبتدع النشيد مآذنا نجفية وقباب. لأشتات الكلام الصعب ما تبتكر الشمس سماوات من الكلم العلي، تكوكبت نفسا على سدم الفضاءات الخبيئة خلف نافذة مقدسة النبوءة، تشهد الإيحاء والهمس، تمد لها رواق الله فوق رمال دهشتها، وتحشدها وتبتدع الفصول جديدة خمسة، وخامسها الخلود. وخامسها الخلود متى تضيق رؤاه عن زمن وأنت وهبته غده، وأنت وهبته الأمس، وأنت وراءه ألغيت صورة كل من خلد، وخلفت انتصارك بالشهادة مأتما عرسا.
أعزائنا الأفاضل، أعزائنا الأكارم، كنا وإياكم مع قراءة مقطع من شعر الشاعر فرات الأسدي من العراق، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي. أبعدتني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لزيارة المحطة الأولى وهي إلى مسجد الجامع في أردستان. يعتبر المسجد الجامع في مدينة أردستان الواقعة على بعد 108 كيلومترات عن مدينة أصفهان من المساجد ذات الإيوانات الأربعة، وهو من المساجد المستطيلة المساحة، وله طراز هندسي معماري يدل على تطور الفن المعماري في إيران إبان العصر السلجوقي. ويعتبر في أعداد المساجد الجامعة القائمة على صورتها الأساسية حتى يومنا الحاضر. كان لهذا المسجد 6 أبواب، وقد سدت 3 من هذه الأبواب الستة، وقد أعيد تعمير هذا المسجد في العصر السلجوقي، كما تدل على ذلك الكتابات الموجودة والمحفورة على جدران المسجد بطريقة الزخرف. رواق القبلة في هذا المسجد مستمعين الفضل واسع، وله تفاصيل عمرانية رائعة الجمال، وللإيوان ممر يفتح داخل القبة التي تعلو على بلاطة المحراب وبجانبها الأيسر. شيدت في العصر السلجوقي 4 أقبية كما جاء في الشريط الكتابي الذي يدور حول القبة، حيث نرى كتابة جميلة بالخط الكوفي الجميل وهي العبارة التالية: أمر ببناء هذه القبة والقباب الأربع المتصلة بها والإيوانات التي أمامها العبد الضعيف الراجي لرحمة الله تعالى أبو طاهر الحسين ابن علي ابن أحمد تقبل الله منه وغفر له، إلى آخر هذه العبارة، والتي اعتبرت دليلا تاريخيا لهذا المسجد. والآن مستمعين الأفاضل نواصل رحلتنا من خلال محطتنا الثانية إلى المسجد الجامع فيبريسيان الواقع خارج مدينة أصفهان، ولكن بعد هذا الفاصل. المسجد الجامع بريسيان وهو أحد المساجد التاريخية التي تقع خارج مدينة أصفهان، وبريسيا أو بارسيان قصبة تقع شرقي مدينة أصفهان وعلى بعد 42 كيلومترا شمال نهر زينتا، وقد عدها المؤرخ حمد الله مستوفي من توابع أصفهان في كتابه نزهة القلوب. ومن الناحية التاريخية شيد المسجد الجامع بريسيان في عصر السلطان بريك يارق ابن ملك شاه السلجوقي، وكذلك استنادا إلى ما دون في لوحة المحراب المؤرخة في عام 498 للهجرة، ولوحة منارته المؤرخة في عام 419 هجري قمري. ويعد مسجد بريسيان من المساجد التي بنيت في العصر السلجوقي، وهي ذات الأواوين والقباب، وتخطيطه يعتبر تقليدا لمسجد جامع أصفهان، وتشبه قبته قبة تاج الملك بالمسجد الجامع في أصفهان. أيضا محراب المسجد أي مسجد جامع بريسيان يعد نموذجا جميلا للغاية من حيث نحت الآجر والنقوش الجصية، وقد زينت اللوحة المحيطة بالمحراب بنقوش آجرية من الورد والأزهار، وكتب عليها بخط كوفي بعض الآيات القرآنية. وفي داخل المقنصات الآجرية للمحراب وفي وسط المحراب نقوش وكتابات بخط كوفي جميل. منارة المسجد جامع بريسيان أسطوانية الشكل، وعليها لوحات بخط كوفي ونقوش آجرية، وهذه المنارة قطرها 5 أمتار، وارتفاع هذه المنارة 35 متر تقريبا. والآن ننتقل إلى المحطة الثالثة، وهي إلى مسجد جز. مستمعين الفضل، يقع مسجد جز أو جز كما يقال له في قرية جز على مسافة 18 كيلومتر تقريبا شمال مدينة أصفهان. ولجز مسجدها القديم الذي يشتهر بمنارته الرائعة الجمال، حيث يعود تاريخ بنائه إلى العصر السلجوقي. ومن خلال عمارة المسجد ومنارته اللتين تشبهان عمارة ومنارة مسجد سين الواقع على بعد 6 كيلومترات شمال قرية جز، يتضح أن المسجد قد شيد في الربع الأول من القرن السادس للهجرة من العصر السلجوقي. يضم مسجد جز التاريخي وبالرغم من صغره 4 أواوين، وقد مني بالخراب فجدد بناؤه عدة مرات. ولمسجد جز محراب من الطراز السلجوقي يقع في الضلع الجنوبي للمسجد. إن كافة النقوش الأجرية والجصية تعود إلى العصر السلجوقي، أما القيشاني فقد أضيف إليه فيما بعد. والإيوان الجنوبي أو إيوان القبلة رمم كما يبدو في عصر الشاه إسماعيل الأول، كما ورد ذلك في اللوحة الجصية الداخلية من الإيوان، وهي جددت هذه العمارة في زمن السلطان الهادي الجليل أبي مظفر السلطان شاه إسماعيل إلى آخر العبارة المنقوشة في اللوحة، حيث تحيط بها زخارف من الطراز السلجوقي. وكانت منارة مسجد قز التاريخي تقع شمال غرب المسجد، وقد كانت شاهقة الارتفاع، ولكنها خربت على مر العصور وانهارت، وما تبقى منها جدير بالمشاهدة لما يحتويه من نقوش آجورية جميلة شيدت في العصر السلجوقي. أيها الأخوة والأخوات، ولا ننتقل إلى محطة ثانية. والآن نتحدث عن المسجد الجامع الصغير المدعو مسجد جورجير بأسفهان. أيها الأخوة والأخوات، وصف المؤرخ مفروخي المسجد الجامع الصغير جورجير في كتابه محاسن أسفهان قائلا: لقد شيد كاف الكفات الصاحب ابن عباد مسجدا جديدا وصغيرا يمتاز عن الجامع القديم بارتفاع مكانه واستحكام بنيانه، ولهذا المسجد شهرة كبيرة بين معماري العالم من حيث جماله وارتفاعه وزخارفه وارتفاع منارته التي تبلغ 100 ذراع. وقد كان لهذا المسجد بناء على ما ذكره المفروخي، وله خانقة ومكتبة وكتاب للفقهاء ومجالس الأدباء وقراء القرآن. وقد ذكر أيضا أن الطين الذي استخدم في بناء المسجد الجامع الصغير أكثر استحكاما من المسجد الجامع القديم. أما من الناحية التاريخية فيعود تاريخ بناء مسجد جورجير بأصفهان وكما يبدو من آثاره المتبقية، وتعد لوحة الباب الرئيسي للمسجد من أهم آثار أصفهان. ولحق الخراب ببناء المسجد أي مسجد جورجيا على مر العصور إلى أن أعيد بناؤه ورمم، وذلك في عام 1073 هجري قمري في عصر الشاه عباس الثاني على يد الحكيم داود طبيب الشاه صفي والشاه عباس الثاني. ومن هنا يدعى مسجد جورجير أيضا بمسجد حكيم. الشكل العام لهذا المسجد التاريخي يتكون من قبة وأربعة أوابين، إيوان جنوبي وآخر شمالي ثم شرقي وغربي، وكذلك فناء مركزي. وقد كتبت لوحة البوابة الديلمية لمسجد جورجيا بخط كوفي جصي فيها جملة من الآيات الكريمة. وعلى الواجهات الخارجية كتابات من جانبي بوابة المسجد ونقوش آجورية وبخط كوفي وزخارف تبدو أنها مزيج من العصور السلفة. مستمعين الفضل، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
بالقول الثابت واليمين
الله أما
سيعود العالم للدين
الله أما
بالقول الثابت واليمين
الله أما